الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الحديث في سياق الوصف الذي يصف به أمير المؤمنين وسيد المتقين صلوات الله عليه وآله المتقين، وقد وقفنا عند قوله عليه السلام: فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين. وتأتي بقية الصفات: وحرصا في علم. ما يميز الإنسان كمخلوق من مخلوقات الله جل وعلا على بقية المخلوقات علمه، يعني كون الإنسان قادرا على الإدراك، يستشعر الأمور من حوله ويحللها ويصل إلى نتيجة، وهو ما احتج به الله جل وعلا على الملائكة حين اعترضت في ظاهر الأمر على استخلاف الله جل وعلا للإنسان على الأرض: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لكي يحتج الله علم آدم الأسماء، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. حين ذاك تفطنت الملائكة إلى العمق الذي يمتلكه هذا المستخلص، وهو قوة الإدراك والعلم، ويخرج الإنسان إلى هذه الدنيا من بطن أمه صفحة بيضاء، فهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه يزود الإنسان بوسائل معرفة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لكي يتعرف على الأشياء من حوله. فإذا تنازل الإنسان عن قيمة المعرفة والعلم أضحى أسوأ من بقية المخلوقات، لأنه بإمكانه أن يصبح عالما فتخلى عن هذه الإمكانية. بقية المخلوقات لا تملك هذه الإمكانية، لا تعي لا تدرك. نعم هي مهدات، يعني تسير في خط رسمه لها الله جل وعلا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء في هذا الكون يسير وفق المخطط الذي اختصه الله له سبحانه في الكون. طبعا الإنسان ليس مشاهده فتآتي لمعالجة هذه القضية: هذا الحجر، هذا الشجر، هذا الخشب، هذا الحديد، جميع النسق المراد من الله جل وعلا أعطى كل شيء، يعني كلما افترضت أنه شيء أعطاه الله خلقه وأعطاه الله هداه. فبالتالي كل مخلوق يسير ضمن المخطط الإلهي، الإنسان أيضا يسير ضمن نفس المخطط، لكن الله أراد له أن يكون مختارا، أراد له أن يكون مختارا، هداه السبيل، أعطاه النجدين، أي ميزه بقوة الإدراك لأنه مختار. يعني لأن الإنسان خلق مختارا جود بأدوات معرفية لكي يختار أحد طريقين. أما البهيمة الأنعام باعتبارها مسيرة فليس مهما أن تكون مدركة، لأنها قد اختير لها الطريق سلفا فليس مهم أن تدرك هذا الطريق. أما الإنسان باعتباره زود بالاختيار، زود بالإرادة، فبحاجة إلى كاشف يكشف الطرق، ومن ثم يختار الإنسان على هدى. لا يقال لما خلق الله الإنسان مختارا وخلق غيره غير مختار، لأن الله جل وعلا أنبأنا بأن الإنسان هو الذي اختار أن يكون مختارا، والخلق بقية المخلوقات اختارت أن تكون مكره. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، كل شيء تفترض فيها الكون عرض الله عليه حالة الاختيار وقوة الإرادة، سماوات أرض جبال طبعا أمثلة ونماذج لكل الكون، فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان من هذا الكون اختار أن يكون مختارا، أما بقية الكائنات اختارت الكره الإجبار، وبالتالي الله جل وعلا جعل الكل مختارا. منتهى أحد هذا الكل اختار الجبر، فالإنسان الظلوم الجهول اختار أن يكون مختارا، فوهبه الله كاشفية لطرق وبدائل الاختيار. إذا ما يميزه عن البقية هو كاشفيته، هو علمه، هو قدرته على انتقاء البدائل. فكلما ازداد الإنسان معرفة ازداد تميزا. ليش؟ لأنه التفت إلى ما به، التفت إلى الشيء الذي يختص به وهو العلم والمعرفة، وكلما تنازل عن هذا السلاح صار أضل منهم كالأنعام، بل هم أضل. ليش؟ لأن الأنعام مكرهة، لأن الأنعام اختارت أن تكون مجبورة، بينما هذا الإنسان اختار أن يكون مختارا، فأعطاه الله كاشفية، وإذا به يغلق هذه الكاشفية ويغلق هذا الاختيار، ويصر على أن يكون في طريق الضلالة، فهو أضل من الأنعام. ميزة المتقي أنه يتفطن إلى هذه الميزة، إلى ما يميزه عن البهائم، ما يميزه عن الجناد، وهو العلم، فتراه حريصا على العلم وحرصا في علم. المراد بفي هنا على، كما ورد في رواية أخرى وحرصا على علم، يعني يحرص على العلم، كقوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، المقصود على جذوع النخل، حرصا في علم أي حرصا على العلم. وبالتالي السوسة في سيره إلى الله جل وعلا يهتم بتحصيل العلم. فهنا ملاحظة مع الأسف الشديد تنشأ معنا صغارا وتنتهي بنا كبارا. أبناؤنا يتعلم أن هذا العلم هو مجرد شيء يتاويه لكي يحصل على شيء آخر، يعني من بداية دخوله إلى المدرسة الابتدائية وانتهاء بتخرجه من الجامعة كأن قضية التعليم فكر على الناس، وبالتالي يريد إجتازها بأي طريق، بغش، بتزوير من مدرسة. وإذا جاء يوم العطلة جاء يوم النفس اتنفذ الصعباء خلاص، كأن قضية العلم مرهونة بهذه الشهادة، يوم اللي كانت الوظيفة الثالثة ابتدائي كانت الشهادة العليا هي كانت ابتدائي. فترة أواخر السبعينيات صارت شهادة الكفاءة هي الشهادة العليا. يعني اللي كان عنده كفاءة يفكر في الكتب الأمتان. هم كان كنا نكتفي بشهادة الكفاءة. الكفاءة ما كانت تجيب نتيجة، يعني ما فيها توظيف ضمن الروح هي الثانوية. وصدقوني اليوم أيضا لو أن شهادة الثانوية تجلب لصاحبها توظيفا لما قنع أحد إلا من عصم الله في الجامعة. فبالتالي يسجل لو أحد طموح ماجستير ودكتوراه وفوق دكتوراه على قولة الإذاعة لا بأس. هو يلا خلص. وبالتالي هذا الابن هذا الطفل يربطه بمدرسة الامتحان، فإذا تجاوز الامتحان نسي كل ما أخذه، ما في شيء يبقى في ذهنه من المعلومات. أكو بعض العلوم صحيح ما أنزل الله بها من السلطان، بس أكو بعض العلوم تنفع. ليش ما يتعامل مع الطالب على أساس علمي، على أساس أنها تزيده معرفة، على أساس أنها تزيده علما، ليش يتعامل معها كأنها شيء يكره عليه؟ حتى بعض العلوم اللي كلها الشرق في نادي كمال التوحيد مو مسؤولية، بس اكو بعض العلوم لا. مسائل علمية، مسائل في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضيات، في غيرها، في التاريخ. بس هو رابط التلميذ بالمدرسة موضوع الامتحان، فإذا انقضى قال هذا فراق بيني وبينه. وبالتالي انت تمسك الطالب الجامعي الخريج، خريج قسم لغة عربية، ما في احد ان شاء الله من الحاضرين خريج لغة عربية، واذا به ابجديات اللغة الارمانية يومه. ليش؟ لانه مدارس ايضا بنفس تلك الروحية، روحية الشهادة مو روحية العلم. من اعطيني نسبة، اذا كان عندنا الف طالب جامعي اعطيني نسبة الحريصين على اقتناء شهادة فوق فوق البكالوريوس، مو لانه ماجستير، مو حتى يحطوا له ذلك قبل اسمه، لا، قصدي عنده طموح علمي ان يرتقي ويتخصص ويتفطن للعلم الذي يعشقه. حتى الوظيفة دامت تتحكم في التخصص اللي يختاره الإنسان، يعني يختار تخصصا وراءه الوظيفة مو لتعشقه لهذا التخصص. فبالتالي كليات التربية هي الأوثر نصيبا في زمن طبعا ما في السنوات المقبلة ماذا تحمل. ما عندنا رابطة علمية تربطنا. بالتالي أنا أسأل، هل أبناء أنهم مرتبطين بمدارس في أيام السنة، ما الذي يربطهم بالعلم في أشهر الصيف؟ أتذكر أنا قبل يمكن 25 سنة أقل أكثر كنت حامل كتاب شارين من المكتبة في الخطيب، أتذكر على ما بالي ديوان شعر، واحد من أصدقائي قال لي بعد عندك حلمي انتين الصيف، كان في الصيف يعني ثالثة، كانت في الصيف يعني بعد ما خلصنا مدارس، لازم عندك كل سنة كتاب بعد بالفعل ما في واحد منا عنده شيء ان يمسك كتاب بعد اليوم الاخير واللحظة الاخيرة في يومه الدراسي. هل ابناء ماذا تقرأ اشهر الصيف تمر؟ ما عندك خلق تقرأ؟ ابحث عن جهات للتدريس، لجان صوت، لجان القرآن الكريم إلى غيره. المهم أن يكون الإنسان مرتبطا بالعلم، ولا تمر عليه لحظة في حياتنا في هذا السبيل. حتى المرتبط بوظيفة معينة، حتى المرتبط بعمل يدوي، حتى شو كنت إذا لم تكن متعلما على سبيل النجاة؟ ما كنت أعطي الطريق، لست كنت عالم رباني. العلماء الربانيين هم أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، وكفى. ما في بعد آخر عالم رباني. البقية إما متعلم على سبيل النجاة والقسم الثالث أن تطهر، وأرضى بك أن تكون القسم الثالث متعلم على سبيل النجاة، يعني العلم مناسب إليه في كل أيامه عنده رابطة تربطه بالعلم. وإذا بترى المساجد تشتكي من حضور محاضريها، يعني من حضور الناس في محاضراتها، الإعلانات عن ندوات عن محاضرات لا تجد طبعا، حتى المجالس الحضورية إن هي ميزة من ميزة هذا المذهب، يعني ميزة علمية توصل الإنسان إلى العلم وتوصل العلم له. يوم ما فيها جسومة الولدات ما فيها لطم ما تشوف حضور، بس يعلم انه في عشاء في غدا تشوف انت الافواج غير آبهة لا بحر ولا بقر. ما الذي يميزني اذا انا ثمان ساعات نوم على احسن التقابير بثمان ساعات او عشر اذا حسبت ما قبل وما بعد وغنتك بقية الساعات أضع خدي على كفي، أين العلم في حياتنا؟ ونحن لما نستشهد بقصص علماء أو أحوال بعض العلماء يقصدنا أن هذا الأمر منحصر فيهم، التعلم لا ينحصر في أحد. اليوم احنا قسمنا الناس إلى عالم وغير عالم، بس كل من يجب أن يكون عنده مستوى معين من التعليم في تخصصك لتكون عالما، في ثقافتك الدينية لتكون عالما، فليكون عندك حرف ينقل في أحوال بعض العلماء وهو يحتضر إذا أثيرت مسألة علمية فتح عيون الناس إحساس منذ أنه لا شيء دون العلم. احنا مشكلة الإنسان بس يقرأ لك كلمتين ثلاث يفكر نفسه بعد العلامة الأوحد آثرها كما يقول أو ينقل في أحوال وعلي سيناء آثرها يستثبت أنه لم يكن يعلم شيئا، أما في أول درس لا تداني سنتين بارك الحوض بعد هذا شوية يصير نرجع كلنا فارق دمن في العلم اكتشف جهله، لانه الانسان في واقعه جاهل مركب، يعني جاهل ويجهل انه جاهل. ولو انطق الدهر كنت يوما ارصد، فانا جاهل بسيطا وصاحبي جاهل مركب. هذا حمار الحكيم يقول هذه مشكلتي، وبالتالي لا نستكشف جهلنا، وبالتالي ما عندنا سعي لنرفع هذا الجهل من نفوسنا. كم كتابا قرأت؟ لو أنا أسأل أي واحد من السامعين والمتكلم كم كتابا قرأنا؟ كم محاضرة سمعنا؟ كم مقالا كتبنا؟ تبغى تشوف مجالسنا هذه اللي نلتقي فيها على شاي وعلى قهوة ريحة العلم تدور فيها، نقاش، سؤال، جواب، حوار، فاقد لهذا المعنى. الحرص على العلم يجعل من الإنسان لا يفوت لحظة من لحظات حياته إلا متعلم. إذن الصفة التي يذكرها أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه في علاقة المتقي بالعلم حرصه على العلم. طبعا الحرص فرع الإباء، يعني لا يحرص على شيء إلا من أدرك قيمة ذلك الشيء. أما الإنسان غير المدرك لقيمة الشيء كيف يحرص عليه؟ ما يهتم فيه حتى يحرص. وإدراك الإنسان تابع أيضا لنفسيته، يعني الإنسان عنده علاقة بالمال فيدرك أن أساسه وقوام حياته هي هذا المال، وبالتالي يحرص على اقتناء هذا المال. أما الذي يدرك قيمة العلم يحرص على العلم ويرى في المعلومة شيئا يفوت الملوك، كما ينقل في أحوال بعض العلماء إذا توصل إلى فكرة واهتدى لحل المسألة تجي حالة من الانتشاء يقول أين الملوك وأبناء الملوك عن هذا؟ أين لتحصل هذه الحالة؟ حالة الوصول إلى معرفة، إلى فكرة، إلى قضية. ولذا شوف يبذل كل غال ومكيس في سبيل تحصيل هذا العلم. يسافر من بلد إلى بلد، وما في كتاب يمر تحت يده إلا ونقرأه. احنا اللي كلش متطور فيه يسوي له مكتبة، يسوي مكتبة، مين يقرأ كتب؟ يسوي مكتبة. يقول الباس يقول عطني كتاب 30-40، يعني حتى يكون الكتاب في مقاسم اثنان من المرصوص اللي عنده. مو قصة الكتاب شنو فيه، يريد كتاب بهالمقاس حتى الديكور يظهر. وعند الشيخ كتب من أبيه مجمعة ولكن ما قرأها. ينقل في أحوال العلامة الحلي رضوان الله عليه في زمنه أحد النواقض كتب كتابا في الإمامة يصنع فيه على الشيعة، ومن حرصه، حرص هذا الناقض، كان لا يظهر الكتاب إلا وقت الدرس، يدرس منه ويفشه. العلامة كان حريص على اقتناء الكتاب ومطالعته، ومن ثم رد عليه، بس ما كان ممكن الحصول على هذا الكتاب. في بعض الروايات أن العلامة نفسه تنكر، وفي بعض الروايات الأخرى لا، أرسل أحد طلابه. الشاهد خلع الغورة تنكر في زي عامة الناس ودخل يدرس في حلقة هذا الناس أيام وشهور حتى توقفت العلاقة بين هذا الناس وبين العلامة. فطلب منه استعارة الكتاب، فلأن العلاقة متينة ولأنه أحب هذا الطالب قال له تاخذه اليوم باكر الصبح الدرس تجيبه حرصا. فالعلامة إما هو أخذ أن الطالب جاب له الكتاب وقال له بعد الصبح لازم يرجع. فالعلامة صمم أن يستنسخ الكتاب في ليلته حتى يرجع يوم ثاني الصبح بعد فتوكوبي ما فيه ولا التناق. لهذا الموجود فبدأ يكتب الكتاب ضخم حتى انقضى شطر من الليل، أحس بالإعياء وقال لخادم لا يدخل علي أحد هذا الليل، أنا أريد استنسخ هذا الكتاب. جاء الخادم قال في واحد من العرب مصر بدوي يراد يروح، كل ما أقول لله مسؤول يقول أنا أريد أشوفه ضروري. العلامة قال أمر الله دخل ودخل. العلامة أراد أن يريه أنه مشغول فما انتبه إليه ويكتب ويجاوبه. فهذا الأعرابي قال العلامة كأنك مشغول، قال مثل ما نشاهد. قال بني أنت مشتغل؟ قال لي قاعد أستنت الكتاب. قال خليني أعاني. قال العلامة ما أراد يقول له أنت في وصلت لدرجة الاستنساخ، يعني مو قضية سهلة، كلمة زيادة، كلمة ناقصة. فالأعراب قالوا العلامة أنا أكتب أمام السطرين أشوف إن أعجبك كتابتي أنا أتلف انتهى الكتاب تروح الفطر ما أعجبك أمري الله. فكتب أمامه سطرين شاف والله لا خوش خط خطاء يلقى أكتبهم أكتب هذا كريم أعطاه خطين سطرين آخرين كأخلى عرق خطنا عن العلامة ودخل بيت الإمام. فخلى الأعراب يشتغل بالاستنساخ. أفاق العلامة الحلي فزع أنه هذا ليس كتب صفحة صفحتين شرد، فراح بسرعة المجلس شاف الكتابين جنب بعض، طابق 50 صفحة كانت مكتوب 100 صفحة 200 صفحة طابق الكتاب رآه كله مكتوبا وفي ذهنه
زيد المكتوب كتبه محمد بن الحسن العسكري رضي الله تعالى عنه.
وكتبنا على محمد
يبين لك حرص العالم. يقول احد علمائنا زارنا ابو زرق الطهراني رحمه الله صاحب كتاب الذريعه اللي يعتبر من الكتب الخالدة خاصة ان فيها تعب انسان قاعد يجمع كل ما كتبه الشيعة من قدر الاسلام الى يومك هذا ان يجري في قدر الاسلام كتاب للشيعة عمل دخل مضبع حتى بعض المؤسسات البريطانية جاءت الى طهران تسأل عن المؤسسة التي اصدرت هذا الكتاب ولما رواه هذا بزرق طبعا اسمه هذا بزرق فالله وحجمه كان جدا نحيف ما قبل ان هذا ولا هذا العمل الضخم يقول جانا على بزرق كربلاء حتى يشوف مكتبته يشوف فيها من كتب دخل وخرج بعد 3 ايام دخل المكتب حتى يطهر في المكتب ويشوف فيها بعد 3 ايام انتفت لحاله خلص وطلع حرص على العلم وكانوا يصيروا شيء طبعا يصير شيء بالقياس الى بقية البشر الا بالقياس الى العلم وقال رب زدني علما الخطاب للنبي صلى الله عليه واله لانه مهما اوتي الانسان من جهد ومن طاقه يظل ما يجهله ما يقول اكثر مما اعلمه اذ لا نسبه بين ما يجهله وما بين ما يعلمه مو انا اريد ادرس 2 سنين و10 واقرا كتابين و10 واريد اصير كعلام الزمان لا العلم يحتاج الى بذل نهج وخوض نجج كما في الروايه عن زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بس من يدرك قيمه العلم وبالتالي يدرك انه بحاجه الى ان يخوض نجج وان يبذل نهج في سبيل ذلك العلم صفة المتقي أنه حريص على العلم لإدراكه قيمة العلم ولإدراكه أنه لولا العلم كان هو والجناد والحيوان على حد سواء بل أضل ميزته العلم فهو يسمي عمره باحثا عن الحقيقة باحثا عن العلم متزودا وإذا جاء يوم القيامة قيل له اقرأ ورقة يعني بمقدار علمك تصعد درجة انت شجد في سلم العلماء تصل وقد تصل الى مراتب الانبياء بهذا العلم اذ ان علماء امتي افضل من انبياء بني اسرائيل او كانبياء بني اسرائيل بالعلم والعلم وحده جعلنا الله واياكم من العالمين المتعلمين العاملين صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين
Thank you.